بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض الجمل التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع استوى ظهره، وبينت ذلك بكون رأسه عليه الصلاة والسلام لم يكن مشخصا ولا مصوبا. وهذا الركن وهو الركوع تتعلق به سنن قولية وسنن فعلية. فالسنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع هصر ظهره، وهصر الشيء كما قال الأئمة رحمهم الله هو ثنيه بالقوة. فكان عليه الصلاة والسلام يهصر ظهره، وفسر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الهصر بأن المراد به استواء الظهر، فلم يكن ظهره عليه الصلاة والسلام مقوسا، ولم يكن أيضا منكسا إلى الأسفل، وإنما كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يجعل ظهره مستويا. وترجم له الإمام البخاري في صحيحه: باب استواء الظهر في الركوع. وورد في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صب الماء على ظهره لاستقر من تمام استواء الظهر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا أنه لو وضع الإناء على ظهره فإنه لم ينكفئ ولم ينقلب. وهذا كله يدل على حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام على استواء الظهر. وقد يبالغ بعض الناس في تطبيق هذه السنة فينزل بظهره حتى كأنه يصوب إلى الأرض، ومنهم من لا ينتبه للاعتدال فيكون ظهره غير مستقيم، قد شخص بأعلاه أو بمبتدئه من جهة الرأس إلى أعلى، وقد يكون محدودبا. وكل هذه الصفات مخالفة للهدي الكامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة في الركوع من حيث الأصل أن تصل الكفان إلى الركبتين، فإذا وصلت الكفان إلى الركبتين فقد تحقق الأصل، ثم بعد ذلك يحرص المسلم على حصول السنة التامة الكاملة. وإذا شق على الإنسان أن يعلم هل استوى ظهره أو لا، فليستعن بعد الله بأخيه، فيحاول أن يكون معه أحد حتى يرتاض على اعتدال الظهر، لأن هذا أمر يخل به الكثير. وأما اليدان فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر يديه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقوس وديه، والوتر على القوس معتدل. وبناء على ذلك فإن اليدين تكون معتدلتين، وهذا يعين على استواء الظهر، لأنه إذا استقامت اليدان فإن الظهر يستقيم. ثم كان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا ركع ألقم كفيه ركبتيه، كما صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فيضع كفيه على ركبتيه مفرجة الأصابع، لأن اللقم يكون بهذه الصفة، أي بالتفريج لا بالجمع، فيفرج بين الأصابع ويلقم ركبتيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الإسلام سنة التطبيق، والتطبيق للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء يكون بتطبيق الكفين دون تشبيك، وقال بعض العلماء كان التطبيق مع التشبيك. وصورة التطبيق أنهم كانوا يركعون فيجعل الواحد منهم كفيه بين ركبتيه ولا يضع الكفين على الركبتين. وفيه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الأمر وأصبحت السنة على إلقام الكفين للركبتين. والأقوى والأصح في التطبيق أنه كان بدون تشبيك في قول طائفة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبيك في الصلاة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في سننه القولية إذا ركع التسبيح في ركوعه، ولذلك لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالسنة في الركوع تعظيم الله جل جلاله وتسبيحه، ولذلك كما تقدم في قوله فسبح باسم ربك العظيم أن السنة أن يسبح الله سبحانه وتعالى في ركوعه. والتسبيح هو التنزيه والتقديس، فينزه العبد ربه عن كل النقائص وعن كل العيوب وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك سبح نفسه وسبحته السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن الخلق لا يفقهون تسبيحهم لأنه أهل لذلك، فهو سبحانه المنزه عن النقائص، ولذلك نفاها عن نفسه، فقال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال سبحانه وما كان ربك نسيا، وقال سبحانه وما الله بغافل عما يعملون، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات التي نزه فيها نفسه سبحانه عن النقائص. فإذا ركع العبد بين يدي ربه استشعر عظمة الله وجلال الله جل جلاله، وأحس أنه في مقام كريم ينزه ربه المستحق للتنزيه، ويعظم ربه المستحق للتعظيم، فينطق لسانه ويعتقد جنانه هذا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشابهه شيء. حتى إن بعض العلماء قال التسبيح هو التوحيد، وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، قالوا كان من الموحدين، لأن التسبيح يقوم على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنواع من التسبيح، فسبح ربه بما سبح به سبحانه نفسه وأمره به جل جلاله فقال سبحان ربي العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام في ركوعه أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي بعض الروايات: وربي. فأثنى على الله بما هو أهله، وقدس الله سبحانه وتعالى ونزهه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيعظم الله. والأصل والأفضل والأكمل التسبيح بالوارد، وهو قول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان سبوح قدوس، وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. فيعظم الله سبحانه وتعالى تعظيما يليق بجلاله وكماله. وهذا هو الذي جعل أمر الصلاة فيها شأن الصلاة عظيما، لأنها تقوم على التقرب والازدلاف إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمصلي إذا ركع أن يستشعر هذه المعاني في ركوعه. ومن ركع ركوع الموحدين المخلصين الموقنين المعظمين لربهم تمنى أن رأسه لا يرفع من الركوع، من لذة تعظيم الله ولذة مناجاة الله. فليس هناك شهادة أعظم ولا أقدس ولا أطهر من الشهادة لله بوحدانيته، والشهادة له سبحانه وتعالى بقدسيته، وأنه المبرأ من النقص ومن العيوب ومن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. كان يعظم ربه حق تعظيمه. فإذا ركع المؤمن بين يدي الله تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لربه وثنائه على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. قال بعض العلماء: أقل التسبيح ثلاث، وقال بعضهم بلزومها، حتى إنه إذا ركع وتركها عمدا، قال بعض العلماء من فقهاء الحنفية والحنابلة وغيره بعض المالكية، إنه تبطل صلاته، لأنهم يرون التثليث واجبا. وفيه حديث ضعيف تكلم في إسناده، لكن تكرار التسبيح معتبر. أما الأصل فيدل على أنه إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة أجزأه وحصل المعتبر. وبناء على ذلك فهذا الركن، وهو ركن الركوع، يقوم على القول والعمل. أما الفعل والعمل فهو حني الظهر وهصره واستواءه. وفي هذا الحديث بيّنت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان مساويا لظهره لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن رأسه مشخصا، والتشخيص شخص بالشيء، شخص ببصره إذا رفعه إلى السماء أو إلى علو. فالمراد بتشخيص الرأس هو رفعه، وأما التصويب فهو تنكيسه. فكان رأسه عليه الصلاة والسلام لم يكن مشخصا ولا مصوبا، وإنما كان مساويا لظهره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالتصويب للرأس وتنكيس الرأس مذموم في الصلاة، ولذلك قال بعض العلماء هو التدبيح. وفيه حديث ضعيف، والتدبيح يكون من الحمار، لأنه إذا سار طأطأ برأسه، ولذلك نهي المصلي عن مشابهة الحيوانات في بعض أفعالها كافتراش السبع وإقعاء الكلب ونحو ذلك. ومنه التدبيح، وهو أن يطأطئ برأسه فيصبح رأسه منكسا غير موازن ولا مساو لظهره. بينت رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحال عند ركوعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.